أنا غدا طارق حمدان.
في 13 من نيسان أبريل عام 1975 اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية، حرب استمرت أكثر من 15 عاما وخلفت وراءها مئات الألاف من الضحايا والمفقودين، حرب لم تنتهي فعليا في وجدان اللبنانيين، ذاكرة جماعية متصدعة، أحياء ما زالت تفصلها الحواجز الخفية، وشباب لم يعيشوا الحرب لكنهم يعيشون نتائجها يوما بيوم. فهل يمكن أن يبنى مستقبل مشرق على ماض لم يتم التصالح معه بعد؟ هل من سبيل لتجاوز الصراعات المريرة التي عصفت بلبنان؟ وهل انتهت الحرب فعلا؟ هل انتهت في ذاكرة اللبنانيين، في علاقاتهم وفي الخطاب السياسي والاجتماعي؟ وإن لم تنتهي، كيف يمكن أن نواجه الماضي وأن نتصالح معه؟ نناقش كل هذه الأسئلة اليوم مع ضيوفنا، ونبدأ من عند الدكتور نظير حمد، الطبيب في علم النفس والروائي. نرحب بك دكتور نظير.
شكرا
دكتور نظير. كثير من الناس يقولون نريد أن ننسى، نريد أن ننسى يعني مآسي الحرب الأهلية التي عصفت في لبنان، فهل النسيان علاج أم أنه قناع خفي ربما يخفي الجرح فقط؟
اسمع، في شيء رئيسي، هذا ردة فعل طبيعية أن نقول للناس انسوا مشاكلكم، لكنك بالرغم أنك بتحاول تنسى مشاكلك ما بتنساك، مشاكلك دائما معك، وتسقط في نفس المشاكل حتى لو حاولت تنساها، حتى لو تحاولت تتجاوزها. لا يمكن أن ننسى الحرب الأهلية، لأن الحرب الأهلية تركت أثارها في عدة أجيال، وهذه الأجيال تحمل جروح نفسية وجروح جسدية، خاصة للناس اللي شاركوا في الحرب أو للناس اللي وقعوا ضحية الحرب. هناك نوع خصوصية لبنان، هو لبنان كان هو موقع دائم التجأوا إليه الأقليات المضطهدة، ولم يتجاوز الشعب اللبناني أو الطوائف اللبنانية عقلية أو عقدة الأقليات المضطهدة، لذلك كان في تقوقع دائما حول الطوائف ونسيان الأمة. لم تبنى الأمة اللبنانية إلا في لحظات تاريخية، ولكن المركز القوي كان دائما الطائفة، وكان دائما العائلة، ولا يزال لبنان في هذا المكان، لم يتجاوز لبنان هذا المكان إطلاق. الشيء الثاني ربما من متعلق باللغة العربية نفسها. في اللغات المتأتية من اللغة اللاتينية يقال لا غير سيفيل، الحرب المدني، بينما في اللغة العربية يقال الحرب الأهلية، بمعنى الأهل الأقارب
يتصارعون
إلى آخره. لماذا يقال في اللغة العربية الحرب الأهلية؟ هذا سؤال مهم يجب محاولة الرد عليه، لأنه ردة فعلنا كليتنا بلبنان وبالمنطقة عندما تشتد الأزمة منقول ما كلنا أهل، وكأننا عندما نقول أن كلنا أهل أنه نضع المحبة في المكان. هذا خطأ، لأن الكراهية عند الأهل أحيانا أعظم من كراهية الآخر. أول جريمة في الميثولوجيا الدينية هي جريمة بين أخوين. إذن لأي سبب؟ لأن تركيبة الإنسان النفسية هي تركيبة، اسمح لي اخترع كلمة عربية، هي الكراه حبية، مبنية على نفس الوقت الكراهية والحب. من شيئين متضادين؟ هن شيئين مختلطين، هن نفس الشيء، نفس الجسد، نفس العواطف. الكراهية ليس عكس الحب، الكراهية هي هي الحب الذي لا حدود له.
دكتور نظير حمد، يعني عندما سألتك هل النسيان هو علاج قلت لي لا، يعني ولكن هناك من يقول أن مواجهة الماضي يعني المحمل بالمآسي سيعيد فتح الجراح، يعني هذه الجراح التي ربما لم تشفى بعد.
لك لن ما بالنسيان يشفى الجروح، يشفى الجروح بالمعالجة. والمعالجة ما هي؟ هي الرجوع إلى تركيبة المجتمع نفسه من شان نظر في إمكانية إصلاح. ما هي إصلاح المجتمع؟ هي بناء، هي الحد الأدنى أنه نشعل من كل مرء يعيش في المجتمع أنه جزء من المجتمع وأنه محترم من المجتمع، وهناك قانون يحميه، وهناك وهناك تساوي بين البشر. إذا لم يكن هناك قانون يحمي الشخص لأنه شخص، لأنه منتمي للمجتمع، ما ممكن أن المجتمع أن ينتمي. لأنه لما بتقول أنا لبناني مثلا، السؤال دائما أنت مسيحي ولا مسلم؟ أنت من أي عائلة؟ أنت من أي طائفة؟ ما كيف فيك تبني مجتمع؟
اسمح لي دكتور نظير حمد، ينضم إلينا عباس هدلة كبير الباحثين في مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث. نرحب بك أستاذ عباس.
تحياتي طارق، تحياتي.
أهلا بك أستاذ عباس هدلة. يعني اليوم وبعد 50 عاما على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، كيف يظهر أثر الحرب في الحياة اليومية؟ هل لا يزال الأثر حاضرا في الحياة اليومية، في السياسة، في الاقتصاد، في العلاقات بين اللبنانيين؟
بطبيعة الحال الحرب الأهلية اللبنانية التي بدأت بعنوانها يعني الرمزي في 13 نيسان 1975 هي حرب، إذا بدك يعني بدأت قبل ذلك وهي متمادية إلى يومنا هذا. الحرب الأهلية اللبنانية ليست وليدة ساعتها، فسبب إنشائها يعود إلى سنوات قبلها وهي مستمرة بفعل الخطايا التي تمت عند إنهائها. فالحرب الأهلية اللبنانية هي وليدة خطية الاستقلال، عندما تم في الاستقلال إنشاء شيء اسمه الميثاق الوطني تحت عنوان العيش المشترك. في هذه اللحظة تم تقسيم اللبنانيين إلى فئتين ليتعايشوا معا، وهذه الفئتين أصبحت 4 و5 و6 و10 فئات. كيف يمكن إنشاء وطن بمجموعة من الفئات؟ الوطن ينشأ من خلال أمة. أن الاستقلال اللبناني جعل اللبنانيين فرقا، مسلمين ومسيحيين، رغم أن الدستور اللبناني يقول بالأمة اللبنانية، والرئيس الجمهورية اللبنانية يقسم على دستور الأمة اللبنانية. فالخطيئة التي حصلت عام 1943 بإنشاء شيء يعرف ميثاق الوطني، رغم أن الدستور اللبناني الذي أنشئ عام 1926 هو دستور مدني ليس دستور قائم على الطائفية، ولكن الميثاق الوطني والتعديلات التي حصلت عام 1947 هي التي جعلت من الدستور اللبناني قائم على التوازن بين المسلمين والمسيحيين. وكان هناك بروفات قبل 1975، كان هناك بروفات 1958 مع الناصرية عندما وقف المسلمون وكانت حرب أهلية مصغرة، كانت بروفات 1969 مع اتفاق القاهرة والمشاكل التي اعترضت لبنان بعد هذا الاتفاق عام 1972 بالأحداث مع الجيش اللبناني. فبالتالي الحرب الأهلية اللبنانية هي وليدة عدم إنشاء شيء اسمه الأمة اللبنانية. نحن على أعتاب 100 سنة ولازلنا أطيافا ومجموعات وإثنيات وطوائف تتناحى في مصالحنا في لبنان. عام 1990 حصلت الخطيئة الثانية وهي القانون العفو العام الذي حصل في تموز 1971 والذي أغفل كل شيء سابق وتم من خلال القوى المسيطرة على الواقع اللبناني طمس شيء اسمه ذاكرة الحرب الأهلية والابتعاد عن شيء اسمه مساءلة ومحاسبة للوصول إلى المصالحة. نحن اليوم في حرب متمادية ومصالحة مؤجلة. اللبنانيون حتى اليوم لم يتحاسبوا فيما بينهم ولم يتساءلوا للوصول إلى التصالح. هناك لا يزال مجموعات فئات متناحرة. هناك فئات مظلومة كالمخطوفين والمفقودين والمعتقلين في السجون السورية خلال الحرب الأهلية اللبنانية لم يأخذوا حقوقهم. فبالتالي لبنان يجب عليه بداية أن يبدأ بالتفكير بالأمة اللبنانية ذات المصلحة الوطنية الواحدة وليس المشتركة.
أستاذ عباس هدلة لو سمحت لي، هذا التفكير كان جزء من حركات يعني خلال السنوات الماضية، خلال العقود الماضية كانت تظهر وتختفي، آخرها ربما احتجاجات 19 من تشرين في العام 2019 عندما خرج يعني عشرات الآلاف من اللبنانيين الشباب في الشوارع والساحات يطالبون بدولة مدنية غير طائفية. لماذا كل هذه المحاولات فشلت خلال السنوات الماضية برأيك؟
دعني أقول لك معلومة قد تكون مفاجأة. الدستور اللبناني دستور مدني. هذه المحاولات الحديث عن الدولة المدنية اللبنانية بدأت قبل عام 1943 بحيث أن الرئيس إميل إدي كان يرفض فكرة الاستقلال القائم على التوازن بين المسلمين والمسيحيين وكان يطالب بدولة مدنية للأمة اللبنانية. فبالتالي لبنان إذا أردت أن ترى التاريخ اللبناني منذ وقبل الاستقلال إلى الاستقلال إلى الحرب الأهلية ترى العديد من المبادرات والحديث عن فكرة الدولة اللبنانية غير يعني غير الفئوية
غير الطائفية.
يعني دائما كانوا يربطون القومية اللبنانية بفكرة القومية المسيحية. لا، يعني إذا بدك حزب الكتل الوطني عام 1947 في برنامجه الانتخابي تحدث عن الأمة اللبنانية. الأمة اللبنانية بمعناها المدني، الشعب اللبناني الواحد صاحب المصلحة المدنية المشتركة. ثورة 17 تشرين 2019 هي امتداد لمحاولات دائمة حول التفكير بموضوع الدولة المدنية اللبنانية للأمة اللبنانية، ولكن هذا الفكر وهذا التوجه لا يتناسب مع فكرة المصالح المشتركة.
واضح. أستاذ عباس هدلة اسمح لي،
المصالح الشخصية إذا نظرت إلى قادة الزعماء والطوائف تجدهم من أغنى أغنياء لبنان، لا يناسبهم فكرة الدولة المدنية القائمة على الحوكمة القائمة
واضح.
على فإنهم بحاجة إلى مزارع وقطعان ليسوقهم ضد بعضهم.
نعم أستاذ عباس هدلة، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا جمانة مرعي مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان فرع لبنان. نرحب بك أستاذة جمانة.
شكرا، تحية للجميع.
أهلا بك. يعني أستاذة جمانة مرعي، كيف تنظر الأجيال الشابة في لبنان للحرب الأهلية؟ هل يعيش الجيل الجديد في ظل ذاكرة مفروضة عليه وكيف يتعامل معها برأيك؟
يعني للصراحة وبأسف بنقول نعم، اليوم في كثير من جيل الشباب جزء كثير كبير منهم عنده هيك سهولة الانجرار نحو الحرب الأهلية وإعادة كل تجارب الماضي السابقة، ونشهد بلحظات توتر بالبلد، انفجار كم كبير من الغضب يلي متراكم عبر السنين بين اللبنانيين واللي عم بيزيد تراكمه مع أزمات المنطقة حاليا. وبكل أسف منقول أنه يمكن لغاية اليوم لن ننجح يعني بتغيير أي مسألة بهذا النظام السياسي الطائفي اللي هو نظام سياسي مولد للحروب، مولد للأزمات. كل كم سنة منفوت بحرب أهلية جديدة تحت نفس العنوان العام اللي هو تسلط طائفي ضد باقي الطوائف، ولو أنه كل مرة بتختلف الطائفة المتسلطة. نحن لم نخرج من ضمن هذه المطحنة اللي هي النظام السياسي الطائفي.
وكأنك بتقولي جمانة مرعي، نعم،
لم تنجح ببناء ثقافة المواطنة لدى الشعب اللبناني.
وكأنك
ممكن الشباب يخرجوا بدون ما يكون عندهم ثقافة المواطنة، ثقافة حقوق الإنسان، قائمة كل هاي المصالح على مصالحهم، يعتبروا حقوق الإنسان هي مصالحهم، ونشتغل على عقد اجتماعي يجمع اللبنانيين ويوحدهم حول مصالحهم وحقوقهم.
جمانة مرعي، هل تمت مصالحة حقيقية بعد الحرب الأهلية اللبنانية أم كان هناك فقط ربما هدنة سياسية؟
صحيح، وأنا هذا اللي كنت حابة أكمل فيه. نحن ليش بعد الجرائم عم تنعاد وليش بعد الأزمات عم تتولد؟ لأنه نحن ولا مرة وقفنا وقفة حقيقية وعملنا قراءة نقدية ومراجعة لتاريخنا، مراجعة لواقعنا، ولا مرة فتنا بمسارات المصالحة ومسارات العدالة الانتقالية. كل مجتمع لينتقل من حرب إلى السلم يجب أن يمر بمسارات العدالة الانتقالية. نحن بكل أسف بلبنان لم ندخل إطلاقا بمسار العدالة الانتقالية، لا بحثنا عن الحقيقة ولا شفنا الناس ضحايا الحروب شو هي أوضاعهم وما هي مشاكلهم. لم ننصف أحد من الضحايا، بالعكس المجرمين حطيناهم بمراتب بالدولة، وانتقلت الحرب إلى شكل آخر من المحافظة داخل الدولة. هذه مسألة بحاجة أن نفكر فيها، بحاجة نقول أنه نحن فعلا لن تطوى صفحة الحرب الأهلية بلبنان بدون العدالة الانتقالية اللي قائمة بالدرجة الأولى على المصالحة. وبكل أسف المصالحة لا توجد إرادة سياسية عامة على مستوى لبنان. لألا حصلت مصالحة بالجبل بين الدروز والمسيحيين، واللي بكل مرة في خوف أنه هالمصالحة يصير فيها تراجع أو انتكاسة.
طيب جمانة مرعي،
الطرفين ذات اليوم عم بيحموها،
نعم.
ولكن المصالحة بين اللبنانيين ليست موجودة.
جمانة مرعي، نعم،
أكثر من هيك أنا بدي أقول شغلة، اللبنانيين مش متفاهمين مع بعضهم على دور لبنان وعلى دوره بالصراع بالمنطقة، وهذه كمان من المسائل اللي بتزيد تعقيد المشكلة في لبنان.
نعم. طيب.
نحن بمنطقة فيها صراع مع إسرائيل، حتى الآن اللبنانيين مش متفاهمين على دور لبنان بهذا الصراع، وكيف ممكن تكون المواجهة بحدود حماية سيادة لبنان وبناء الدولة اللبنانية.
واضح.
وحماية كرامة الشعب اللبناني.
جمانة مرعي، يعني نتمنى أن تبقي معنا. اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى دكتور نظير حمد. دكتور نظير، عندما نتحدث عن الحرب الأهلية اللبنانية نتحدث عن صدمة كبيرة أصابت الذاكرة الجمعية للبنانيين. كيف يمكن شرح يعني مفهوم الذاكرة الجمعية من الناحية النفسية، وكيف تتكون في ظل أحداث عنيفة مثل الحرب الأهلية؟ وهل الصدمات الجماعية تعاش بنفس الطريقة عند الجميع أم لا؟
لكل طبعا في صدمة كبيرة حصلت لكل اللبنانيين، لكن الانتماء الطائفي هو اللي بيجعل من كل صدمة شيء خاص بالطائفة، منو شيء عام. انه المسيحي عاش طائفته، عاش صدمة كمسيحي، المسلم عاش صدمة كمسلم، ولكن داخل المسلم في داخل الإسلام في طوائف، وكل طائفة عاشتها بشكلها. هيدي كيف أقول، تدبير سياسي لتحليل الصدمة الكبيرة. ربما لما خرجوا الشباب مثل ما سمعناها من السيد السابق، لما خرجوا الشباب إلى الشارع جعلوا من الصدمة شيء مشترك، ولكن الانتماء الطائفي إلى لبنان ما كان إطلاقا لبناني، كان دائما انتماء إلى الخارج، والخارج هو ما عنده اهتمام بلبنان كدولة. لماذا الخارج بيهتم بلبنان أكثر من اللبنانيين بحد ذاته؟ اللبنان والطوائف كانوا دائما العوبة ولا يزالوا العوبة وسيبقون العوبة. كيف نبني الأمة؟ نبني الأمة على شيء بسيط، أنه كل طائفة كل عائلة كل فرد يقبل شيء من الخسارة على الصعيد الطائفي، على الصعيد الديني، وعلى الصعيد الفردي والعائلي. من أجل ماذا؟ من أجل بناء مصلحة كاملة متكاملة، مصلحة وطنية. ولكن طالما الطائفة وطالما العائلة، لأنه العصبية هي اللي فرض نفسها على الساحة اللبنانية، ما ممكن تتنازل، مثل ما سمع السيدة جمانة قالتها، ما ممكن يتنازل عن مصالحها الاقتصادية، عن مصالحها الاجتماعية، عن نفوذ سياسي إلى آخره. لا يمكن بناء مجتمع أمة إلا من خلال إلى الولاء للوطن، ولا ولاء للوطن إلا إذا كنا جميعا متساويين أمام القانون. القانون أكبر وفوق طائفة وفوق العصبية، وإلا العصبية والطائفة فوق القانون.
نعم، يعني هذه نقطة في غاية الأهمية. أريد أن أعود إلى ما تفضلت به جمانة مرعي قبل قليل عندما سألتها عن الأجيال الشابة كيف تنظر إلى الحرب الأهلية، وأخبرتنا للأسف بأن هناك شريحة واسعة من الجيل الجديد في لبنان لا يزالوا يعني يعيشون ربما صراعات الماضي بين بعضهم. برأيك دكتور نظير، نحن نتحدث اليوم عن جيل جديد لم يعش الحرب لكنه يحمل نتائجها النفسية، هل فعلا تنتقل الصدمة من جيل إلى آخر، وكيف يمكن علاج الصدمة لدى هذا الجيل الجديد؟
نحن مخطئين إذا فكرنا أن الحرب انتهت بشكل الساخن، ولكنها لا تزال حرب باردة. بلبنان الحرب الباردة منذ تأسيس لبنان، كما قالها السيد سابقا، منذ تأسيس لبنان ولبنان عايش في حرب باردة. الحرب الساخنة أجت بين حين وآخر لما كانت الظروف مهيئة للحرب. إذن الأجيال الجديدة عايشة في ظروف وفي حديث وفي نقاش لا يزال مكانه.
نعم،
هي تنازع الطوائف على السلطة، تنازع الطوائف على حقوق، تنازع الطوائف على استفادة. لا يمكن لحد هلأ ما فهمنا سياسة رابح في لبنان. التطبيق الأساسي على الحياة السياسية بلبنان هو خاسر.
أريد أن أعود إلى عباس هدلة. عباس هدلة معنا صحيح؟
نعم.
إذن عباس هدلة كبير الباحثين في مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث. أستاذ عباس، يعني كيف يمكن تحويل تجربة الحرب إلى درس جماعي نحو مستقبل أفضل؟ هل هذا ممكن في ظل المعطيات الحالية أم لا؟ أم هو ضرب من الخيال بكل صراحة؟
لا بكل صراحة سأتكلم عن شيء أساسي، هو أنه بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية بمعناها العسكري أو الساخن عام 1990، تم طمس شيء اسمه ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية أو الذاكرة اللبنانية المتعلقة بالحرب. طوال 15 سنة من عام 1990 حتى عام 2005 في ظلال الاحتلال السوري تم طمس شيء اسمه ذاكرة، وكل المؤسسات التي تعنى بالذاكرة اللبنانية تم تهميشها، من مكتبة وطنية، من دار المحفوظات الوطنية، تم تهميشه وعدم الاهتمام به حتى يومنا هذا. المكتبة الوطنية اللبنانية لا تعمل، لا يمكن الإيلاج إلى المعلومات. نحن عندما بدأنا كأمم للتوثيق والأبحاث عام 2005 ببناء ديوان الذاكرة اللبنانية والعمل على الذاكرة في الحرب الأهلية اللبنانية، كنا المبادرين بهذا العمل، لأنه طوال 15 سنة ممنوع الحديث عن الحرب الأهلية اللبنانية. إن الشباب لا يعرف ماذا حصل إلا من خلال سرديات موجهة إليه، لا يستطيع الولوج إلى قواعد بيانات أو إلى مراكز توثيقية معرفية يستطيع من خلالها هو معرفة ما حصل.
وهنا السؤال عباس هدلة، يعني هل تم توثيق الحرب الأهلية اللبنانية؟ هل فعلا وثقت كما يجب أم لا؟
يعني إذا بدك توثيق الحرب الأهلية اللبنانية تم، يعني بحكيك من عمل نحن صلنا تقريبا بحدود من 2005 عم نشتغل، يعني تقريبا صلنا بحدود 20 سنة عم نشتغل فيه. توثيق الحرب الأهلية اللبنانية عدة مراحل وعدة أقسام، يعني تستطيع أن ترى فيها محطات الحرب الأهلية من مجازر وقتل، كذلك تستطيع أن ترى فيها شيئا أساسي هو الحوار. يعني الحوار ابتدأ بالحرب الأهلية اللبنانية مع بداية الحرب الأهلية عام 1975. المبادرات يلي طبق، يعني اتفاق الطائف بدأ من خلال الوثيقة الدستورية ومؤتمر بيت الدين والعديد من الوثائق. الفكرة الأساس أنه يجب العودة إلى الحرب الأهلية اللبنانية حتى الشباب، يعني يجب وجود ذاكرة الحرب الأهلية حتى الشباب يتعظون من هذه الحرب. إنما حصل إن بأيار 2008 7 أيار، إن كل الأحداث التي حصلت، أحداث عبرة، أحداث عرسال، كل الأحداث هي إعادة وتكرار لما حصل خلال الحرب الأهلية، هي تمادي في الأخطاء. لأن الشباب اللبناني، وأقولها صراحة، أنا من جيل يعني عند نهاية الحرب كان عمري 10 سنوات، لم أستطع أن أبحث أن أعرف ماذا حصل. الأهل كبتوا، كان هناك طمس للذاكرة، كان هناك خوف من الحديث عن الحرب الأهلية. هناك أجيال بعد الحرب الأهلية تربت وكبرت لا تعرف ما حصل، ولكنها كانت موجهة بسرديات الطوائف أو بسرديات الجهات المهيمنة على الطوائف. فبالتالي هناك كثير من المغالطات ترسخت في مفاهيم الشباب اللبناني. يجب أن نعمل على تنمية أو على تظهير ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية وذاكرة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية. الشباب اللبناني يستطيع الخروج من بوتقة طائفية، من السرديات الطائفية، من التوجيهات الطائفية بالعمل على الذاكرة، بتوجيه الشباب إلى البحث عن الذاكرة. الذاكرة الحرب الأهلية يجب على الشباب قراءتها، يجب على الشارات التغلغل فيها لنبذ العنف. يعني الشباب عنا، الشباب في لبنان يتوجهون نحو العنف من باب سردية القوة والفرض والغطرسة. يجب قراءة الحرب لنبذ العنف، للخروج من فكرة العنف والتوجه نحو الدولة المدنية. نعم، الذاكرة وقراءة الذاكرة والعمل الأرشيفي يجب أن يكون من أهم أعمال الحكومة الحالية التي يقال أنها إصلاحية. يجب التركيز على الذاكرة. المكتبة الوطنية حتى اليوم، نحن بعد 25 سنة أو أكثر، 35 سنة على نهاية الحرب الأهلية، لم يتم افتتاح المكتبة الوطنية ودائرة المحفوظات الوطنية اللبنانية للعموم للدخول والولوج إلى الذاكرة. الذاكرة الجماعية اللبنانية بمعناها الرسمي هي لا يوجد. نحن كمبادرات أهلية أو كمبادرات مجتمع مدني أو كمبادرات مؤسسات بحثية عملنا على إنشاء ديوان الذاكرة اللبنانية كقاعدة بيانات للولوج إليها للمعرفة ماذا حصل خلال الحرب، بمجهود فردي، بمجهود مؤسساتي وليس مدني.
طيب أستاذ عباس هدلة، اسمح لي أعود إلى جمانة مرعي مرة أخرى. جمانة مرعي، يعني هل من خطوات عملية ربما يجب اتباعها كي لا تورث الحرب إلى الأجيال الجديدة؟ وضيوفنا يعني ذكروا العديد من الأمثلة، وأنت أخبرتنا قبل قليل كيف أن آثار هذه الحرب لا تزال تعيش في شريحة واسعة من الشباب.
يعني أكيد اللي نذكر عن أرشف الذاكرة الحرب ضروري جدا للتعلم. أيضا بدء الكلام عن المسارات العدالة الانتقالية بكل مساراتها، البحث عن الحقيقة، المصالحة، الجلسات الاستماع العلنية خلي الناس تحكي، البحث عن الضحايا. يعني نحن عنا أهالي ضحايا الحرب والمفقودين والمخفيين قسرا، وكل هذه قضايا بحاجة أنه نلاقي علاج لها. ولكن بيبقى المسألة الأساسية يلي مرتبطة بأشكال تدخلات منظمات المجتمع المدني للضغط على السلطة السياسية وعلى الأحزاب السياسية بلبنان، والبحث عن مخارج بناء لحمة بين اللبنانيين قائمة على مصالحهم الحياتية اليومية، قائمة على حقوقهم، قائمة على رفض لأي مساومة لكرامتهم الإنسانية. وبعتقد نحن أول الخطوات لنظهر الناس من الاستفاف الطائفي ولنكسر العلاقة بين الفرد والطائفة أنه تصير الدولة هي راعي مصالح الناس. ما تكون حبة الدواء عن زعيم الطائفة والمدرسة عن زعيم الطائفة ولقمة الخبز عن زعيم الطائفة. معركتنا اليوم لازم تكون ماشي باتجاه بناء الدولة الراعية والحامية لجميع المواطنين، وفعلا نكون عم ننحي نحو بناء الدولة الحديثة القائمة على الحقوق والمساواة بين الجميع.
نعم جمعنا مرعي،
ننتهي من المحاصصة الطائفية وننتهي من التمثيل الطائفي اللي هو إعادة إنتاج الحرب بشكل مختلف.
نعم جمانة مرعي، اسمح لي أعود إلى دكتور نظير حمد. دكتور نظير حمد، إذا أردنا الحديث بشكل علمي من الجانب النفسي، ما تأثير إنكار الماضي أو كتمانه على الفرد والمجتمع؟ وهل مواجهة الذاكرة هي شرط أساسي للشفاء؟
إذا نسينا الماضي بيرجع كعارض،
يرجع كعارض.
نعم. أيوة. عندنا لما منشتكي من العوارض هي الكلام بشكل مبهم بيستعير الجسد، كلام بيستعير الجسد، لغة تستعير الجسد من شان التعبير عن ما هو منسى. لا يمكن أن ننسى، ربما نحاول النسيان ولكن لا ننسى، لأنه كل شيء نتجاهله يعود، لكن يعود بشكل سيء. الشكل السيء هو العارض. لبنان يعني على الصعيد الجماعي كما على الصعيد الفردي. لبنان عم يشتكي من عوارض كتيرة، والعوارض كتيرة هو الذي لم يبحث، لم يفهم، لم يقال، لم يناقش، لم يسمح للأجيال أنه تطلع عليه من شأن تفهم شو حصل. اللي في شيء رئيسي ربما لازم نعترف فيه. إذا سألت اللبناني أو العربي بشكل عام كم كتاب يقرأ بالسنة؟ وستتفاجأ كم يقرأ كتاب في السنة العربي أو اللبناني. اسألوا كم مرة بتروح على المطعم وبتصرف مئات الدولارات من شان تاكل فول وحمص وما بعرف شو.
هل تشير هنا الى مشكله ثقافيه ايضا؟
طبعا هناك مشكله ثقافيه. هناك مشكله ثقافيه بالاضافه للمشاكل الاخرى. انه انا موافق انه لازم نضع تحت تصرف كل باحث، كل فرد، انه امكانيه الاطلاع، امكانيه الدراسه، ولكن هذه حقيقه واقعه. كل العالم العربي ما بيترجم كتب قد ما بيترجم بلد واحد مثلا مثل البرتغال.
نعم.
كم نشراتنا، كم أبحاثنا، كم قراءاتنا، كم مطالعاتنا. نحن شعب متقهقر من الناحية هذه.
طيب دكتور نظير أخيرا، يعني ويدهن الوقت، في ظل الأزمات المستمرة اليوم، كيف يمكن للناس أن يستعيدوا الشعور بالأمان؟ ما أهمية ربما الأمل في التعافي من ماض مأزوم؟
هناك الماضي، فهم الماضي بيصنع لنا الحاضر وبيعطينا فكرة عن المستقبل. إذا لم نفهم الماضي سنقوم بنفس الأغلاط في الحاضر، ولا يمكن باستطاعتنا أن يكون عندنا نظرة ممكنة للمستقبل.
لا.
وهذا هو الواقع الحالي، لم نفهم الماضي، لن نسمح للشعب فهم الماضي، لأن الماضي محتكر بين أيدي الناس اللي هن بدأوا الحرب ولا يزالوا بالحكم، فكيف لن يسمحوا للأجيال الحالية أنه تكون على اطلاع؟
طيب أعود بالدقيقة الأخيرة، عباس هدلة، هل أنت متفائل أم لا؟ نصف دقيقة.
بطبيعة الحال أود أن أركز على نقطتين أساسيتين
بسرعة.
أول نقطة هي أنه على اللبنانيين البدء بالتركيز بعد 100 سنة على إنشاء دولة لبنان الكبير بفكرة الأمة اللبنانية ودولة الأمة اللبنانية. النقطة الثانية، نشكر الله أن أمراء الحرب الأهلية اللبنانية أصبحوا في سن الشيخوخة، وبالتالي يجب العمل على الجيل الصاعد، لأن الجيل الحالي مؤدلج بأفكار خاطئة جدا. على الشباب أن يقرأ التاريخ، وذلك لبناء وطن. حاليا نحن إذا بدك أمام انقسام كبير بلبنان، هناك فئة من اللبنانيين مؤدلجة بفكر خطير على لبنان، هذه الفئة ممكن أن تدمر لبنان. على اللبنانيين العمل على الجيل اللاحق، على الدولة اللبنانية، تنمية فتح مجالات الذاكرة للجيل اللاحق، وذلك لبناء لبنان الجديد تحت فكرة الأمة اللبنانية، دولة الأمة اللبنانية.
شكرا عباس هدلة. تعليق أخير جمانة مرعي.
أنا أيضا لست متشائمة، محكومين ومحكومات بالأمل دائما، وقد ما تأخرنا بركوب مسار الحداثة ولكن سنصل لإلى، ولو كان بعد وقت طويل ولو كلفتنا كثير.
نعمل ذلك.
بعتقد عم بيكون في نقاش بالبلد على كثير من القضايا. بعتقد لحظة 17 تشرين كانت لحظة تاريخية بتاريخ لبنان، ولو أنه من بعدها خفتت هالزخم تبع الخطاب والحراك، ولكن اليوم فرصة لنرجع نناقش مع بعض كلبنانيين.
شكرا.
ولبنانيات العديد من القضايا، طالما الإرادة موجودة ولو كانت هتقل قليلة، حتى بدون توفر إرادة سياسية على مستوى السلطة والأحزاب، ولكن بعتقد الناس ما عاد في شيء تخسره أكثر من اللي خسرته.
شكرا جمانة مرعي، مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان فرع لبنان. وجه الشكر إلى ضيفنا في الأستوديو نظير حمد، الطبيب النفسي والروائي. شكرا أستاذ نظير، وشكرا أيضا لعباس هدلة، كبير الباحثين في مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث.
وضع البلد مقلقزنة، إشاعات مسيطرة، كله هواجس حرب وفتنة، كله بزهق كله محبط. أنا اللي زعيم زابل، عم صار كل يوم أنا غلى البلد في الجنان.